بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل في باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته، قال: أخبرني عبد العزيز بن علي الأزجي قال أخبرنا عمر بن محمد بن إبراهيم البجلي قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبة قال حدثني خلاد بن يزيد الأرقط، وكان أبو زيد إذا ذكر خلادا وصف جلالته ونبله، وقال: كان من الجبال الرواسي نبلا. قال: أتيت سفيان بن عيينة فقال: إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بأصبعه، ثم قال: هذا العلم أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل أرأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك: ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر فيه وصية عظيمة من الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو من أئمة أهل العلم وأجلة أئمة السلف رحمه الله. وهذا الأثر فيه التأكيد على ما ترجم المصنف له رحمه الله تعالى من أن مقصود العلم العمل، ليس مقصود العلم التكثر به والمباهات والمفاخرة ونحو ذلك، وإنما مقصود العلم العمل. ولهذا كان السلف رحمهم الله إذا رأوا في شخص همة متجهة للجمع، جمع الأحاديث والاستكثار منه مع التفريط في العمل، أوصوهم بمثل هذه الوصية، وعنهم في ذلك نقول كثيرة جدا، لأن مقصود العلم العمل. ولهذا لما أتى هذا الرجل الذي هو خلاد بن يزيد الأرقط، لما جاء إلى سفيان رحمه الله يطلب الحديث، قال له سفيان: إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم، إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم. قال ذلك له رحمه الله تنبيها على الاهتمام بالعمل الذي هو مقصود العلم، وأن طالب الحديث كلما تزود من الأحاديث حظا ونصيبا جاهد نفسه على العمل به، وإلا أصبح يكثر بمجرد جمعه للأحاديث من حجج الله سبحانه وتعالى عليه. فقال: إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم. هذا يقال في حق المفرط الذي يستكثر من الأحاديث ثم لا يزال يطلب الأحاديث ولم يعمل بما عمل أو بما علمه من أحاديث. كانت وفاة خلاد هذا في عام 220، ووفاة سفيان عام 190، بين وفاتيهما 30 سنة. ووصف هنا في هذا الأثر بأعني خلاد بالجلالة والنبل، وأنه من الجبال الرواسي نبلا. فقد يكون قال له ذلك سفيان في مرحلة مبكرة من طلبه للحديث، قال إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم. وإذا سمع طالب العلم مثل هذه النصائح تستقيم حاله وتصلح، فربما أن حاله ارتقت إلى ما وصف به من أنه ذا جلالة ونبل ومن الجبال الرواسي ونحو ذلك مما ذكر في وصفه. قال له لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم، أي ما حصلته من الأحاديث كافية لنفع نفسك ونفع جيرانك. ثم ضرب هذا المثل العجيب، كوم سفيان رضي الله عنه كومة من تراب من بطحاء، ثم شقها بإصبعه نصفين، قسم هذه الكومة من التراب إلى نصفين، ثم قال هذا العلم أخذت نصفه، ثم جئت تبتغي النصف الباقي، ثم جئت تبتغي النصف الباقي. لو قيل لك أرأيت ما أخذت، هل استعملته؟ هل عملت به؟ هل طبقته في حياتك؟ فإذا صدقت مع نفسك ستقول لا، لم أعمل به، بل هناك أشياء سمعتها ولا زلت مفرطا في العمل بها. فيقال لك ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. وهذه نصيحة بليغة جدا، أن طالب الحديث ينبغي أن يمرن نفسه ويعودها على العمل، إن كان الحديث الذي سمع في فريضة من فرائض الدين وواجب من واجباته فهذا العمل به لازم ومتأكد ويأثم المرء في تركه، وإن كان الحديث الذي سمع في السنن والرغائف فالعمل بها ليس بواجب، لكنه ينبغي أن يجعل له حظا من العمل بها، وأن لا يزهد فيما يسمع أو يقرأ في الأحاديث التي فيها سنن ورغائب، بل يجاهد نفسه على العمل بها، وأن يستكثر نصيبا وحظا منها. ولهذا قال بعض السلف في مثل هذا المعنى أو في مثل هذا الأمر الذي هو السنن، قال إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. أما أن يكون فقط يجمع الأحاديث ومعرض تماما عن العمل بها فهذا ليس المسلك القويم الذي ينبغي عليه أن يكون عليه طالب الحديث حقا وصدقا.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرني علي بن أبي علي المعدل قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزرق ابن يعقوب بن إسحاق البهلول التنوخي قال أخبرنا أبي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثني نعيم يعني ابن حماد قال سألت ابن عيينة أو سأله إنسان من العالم، قال الذي يعطي كل حديث حقه.
هذا أثر آخر أيضا عن سفيان بن عيينة رحمه الله، سأله نعيم بن حماد أو سأله إنسان من العالم، أي من الشخص الذي يوصف بالعالم حقا. قال الذي يعطي كل حديث حقه، الذي يعطي كل حديث حقه. وهذا الذي ذكر سفيان رحمه الله يعد ميزانا دقيقا في الباب، لأن حق الحديث الذي ورد الحديث لأجله هو العمل، هذا هو حق الحديث الذي ورد الحديث لأجله هو العمل، أن يعمل به. لم يرد الحديث ليستكثر منها الناس ويقال فلان أحفظ من فلان وفلان أكثر رواية من فلان وفلان أجمع للأحاديث من فلان، لم تأتي الأحاديث لهذا غرض، وإنما جاءت للعمل ليعمل بها. فالعالم هو الذي يعطي كل حديث حقه، وحق الحديث هو العمل به والإقبال عليه اتباعا واهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه كلمة عظيمة جدا في الباب وفي وصف العالم حقا، وأنه الذي يعطي كل حديث حقه عملا بالحديث واتباعا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال أنبأنا عبيد الله بن موسى قال قال سفيان الثوري: وددت أني لم أطلب الحديث وأن يدي قطعت من ها هنا بل من ها هنا، وأشار إلى الكف ثم أشار إلى المنكب قال لا بل من ها هنا.
ثم أورد هذا الأثر أن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بطلب الحديث والاستكثار منه والجمع، والإمام سفيان الثوري من الأئمة الكبار الأجلة جمعا للحديث وعناية به ورواية له وضبطا له ومحبة لجمعه. فيقول رحمه الله، يقول رحمه الله: وددت أني لم أطلب الحديث، وددت أني لم أطلب الحديث. هذا المأثور عنه رضي الله عنه ورحمه ينبغي أن يفهم على وجهه، لأن طلب الحديث هو من أعظم الأعمال وأجل القرب، حتى جاء عنه سفيان رحمه الله الثوري أنه قال: ما أعلم أفضل من الحديث إذا صحت النية فيه. فقوله وددت أني لم أطلب الحديث لا يقصد التزهيد في الحديث وطلب الحديث، هذا من أعظم القرب وأجلها، ولكن أدركته شفقة وخوف على نفسه رحمه الله من كثرة الأحاديث التي رواها وجمعها وحصلها، ويخشى أن يكون قد فرط في شيء من هذه الأحاديث عملا بها. والإنسان مهما جاهد نفسه لا يخلو من قصور وتقصير، فأدركه خوف، وهذا الخوف الذي يدرك السلف رحمهم الله هو ناشئ عن جمعهم بين إحسان في العمل ومخافة، مثل ما وصفهم الحسن البصري بذلك، قال: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة. فهم يحسنون العمل ويجاهدون أنفسهم على ذلك، لكن مع هذا الإحسان يشهد رؤية التقصير، لا يشهد رؤية التكميل للعمل، بل يشهد رؤية التقصير في العمل فيدركه الخوف. بناء على ذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: وددت أني لم أطلب الحديث وأن يدي قطعت منها هنا لا بل منها هنا، وأشار إلى كتفي ثم أشار إلى المنكب قال لا بل منها هنا، أي من المنكب. هذا كله من الخوف الذي يعني حصل له، خشية التقصير، خشية التقصير. وهذا إنما ينشأ مثل هذا الخوف العظيم مع الإحسان في العمل، فهذا شأن السلف، يحسنون ويخافون.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال أنبأنا محمد بن بكران البزاز قال حدثنا أبو عبد الله بن مخلد العطار قال أنبأنا محمد بن عمر بن الحكم قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حجاج بن محمد قال قال سفيان الثوري: رضي الناس بالحديث وتركوا العمل.
هذا أيضا أثر عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى في بيان حال بعض المشتغلين في الحديث من حيث إقبالهم على الحديث جمعا له فقط واستكثارا من الرواية والشيوخ وعلو الأسانيد ونحو ذلك، مع تفريطهم في العمل به. مع تفريطهم في العمل به. وهذا الطلب للحديث على هذه الصفة يعد فتنة، مثل ما قال عبد الرحمن المهدي: فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولد. فهذه فتنة، يفتن بالجمع والتحصيل والاستكثار وعندي كذا إلى آخره، ويكون مفرطا في العمل. فمن كانت هذه حالهم يصفهم سفيان الثوري رحمه الله بقوله: رضي الناس بالحديث وتركوا العمل. تركوا العمل الذي هو مقصود الحديث، الذي هو كما تقدم في أثر سفيان حق الحديث. فرضي الناس بالحديث أي اقتصارا على جمع الأحاديث والاستكثار منها رواية لها دون عناية بالعمل بها. نظير هذا الأثر تماما أعني قول سفيان هذا في المشتغلين بالحديث حفظا وجمعا مع التفريط في العمل، نظير هذا تماما قول الإمام الحسن البصري في المشتغلين بالقرآن والقراء. يقول الحسن البصري في هؤلاء، يقول: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، اتخذ الناس قراءته عملا. هذا نظير قول سفيان: رضي الناس بالحديث، يعني القراءة فقط والاستكثار منه مع ترك العمل، مع أن القرآن والحديث كلاهما إنما أنزلا للعمل، ليعمل الناس بهما. فمن كان حظه من القرآن مجرد الحفظ لحروفه مع التفريط في العمل انطبق عليه قول الحسن، ومن كان أيضا حظه من الحديث الرواية والاستكثار من الحديث مع التفريط في العمل انطبق عليه قول الإمام سفيان الثوري، فهما أثران في معنى واحد وفي باب واحد.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنبأنا محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا أحمد بن عبد الصمد قال سمعت شعيب بن حرب قال سمعت سفيان وأرسل إليه فقال: حتى تعملوا بما تعلمون ثم تأتوني فأحدثكم. قال: وسمعت سفيان يقول: يدنسون ثيابهم ثم يقولون: تعالوا اغسلوها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن سفيان رحمه الله تعالى، وهو في معنى الذي قبله قال: رضي الناس بالحديث وتركوا العمل. فهنا في تأكيد على المعنى السابق يقول رحمه الله تعالى: لما أرسل إليه يطلبون أن يحدثهم بأحاديث وفوائد ليست عندهم، قال: حتى تعملوا بما تعلمون ثم تأتوني فأحدثكم. وهذه الطريقة فيها تربية للطلاب، فيها تربية عظيمة للطلاب وتنشئ أهلهم لهم على مجاهدة النفس على العمل بما تعلموا. ولهذا طالب العلم، طالب الحديث، ينبغي أن يصحب مع تعليمه للأحاديث وصيته وحثه على المجاهدة للنفس على العمل به، مثل ما فعل رحمه الله تعالى. قال: حتى تعملوا بما تعلمون ثم تأتوني فأحدثكم، ثم تأتوني فأحدثكم. قال: وسمعت سفيان يقول: يدنسون ثيابهم ثم يقولون: تعالوا اغسلوها. يدنسون ثيابهم، تدنيس الثياب هو الوقوع في المعصية، لأن الأصل في المسلم كما قال الله: وثيابك فطهر، أي طهر نفسك واربى بها عن المعاصي والتلوث بها والتدنس بها وتدسية النفس بالمعاصي. فهذا مقام عظيم يحتاج إلى أن يعتني به طالب العلم. ويكون في هذا الأثر نبه على أمرين عظيمين شريفين في هذا الباب. الأول هو العناية بالعمل بالأحاديث اتباعا واهتداء لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والثاني عدم تدسية النفس وتدنيسها بالذنوب. وهذان الأمران اللذان جمع بينهما في هذا الأثر يصح وصفهما بالتخلية والتحلية. تخلية من أن يدنس نفسه بالآثام والذنوب، والتحلية بالعمل بالأحاديث والاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال يحيى بن سعيد: ما أخشى على سفيان شيئا في الآخرة إلا حبه للحديث.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الإمام الجليل يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى، قال: ما أخشى على سفيان شيئا في الآخرة إلا حبه للحديث. إلا حبه للحديث، حب الحديث هذا لا يخشى منه، حب الحديث لا يخشى منه إذا كان مصحوبا بالعمل، بل إن هذا الحب للحديث هو النجاة. نجاة العبد إنما تكون بحبه للحديث علما وعملا. فحب الحديث لا يخشى على الإنسان منه إطلاقا. ولهذا قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. فالنجاة إنما تكون باتباع الحديث والعمل به. فقول يحيى بن سعيد القطان هذا لعله يفسر ما جاء في سياق هذا الأثر في بعض مصادره، أن يحيى قال: كان الثوري غلبت عليه شهوة الحديث. شهوة الحديث الاستكثار من روايته وجمعه وتتبع طرقه وما إلى ذلك. فمن هذا الباب خشي. وتقدم معنا خوف سفيان نفسه على نفسه عندما قال: وددت أني لم أطلب الحديث وأن يدي قطعت منها هنا، كله مراعاة لهذا الملحظ. هذا يقولونه مع إمامتهم وفضلهم. ولهذا علق الذهبي رحمه الله، علق على هذا الأثر في سير أعلام النبلاء، قال: حب ذات الحديث والعمل به لله مطلوب من زاد المعاد، وحب روايته وعواليه والتكثر بمعرفته مذموم مخوف. فهو الذي خاف منه سفيان والقطان يحيى بن سعيد وأهل المراقبة، فإن كثيرا من ذلك وبال على المحدث. وهذا الذي ذكر الذهبي رحمه الله تعالى يحمل عليه قول القطان هنا: ما أخشى على سفيان شيئا في الآخرة إلا حب الحديث، وأيضا يحمل عليه قول الثوري نفسه رحمه الله الذي تقدم: وددت أني لم أطلب الحديث وأن يدي قطعت من هاهنا.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي
قال حدثنا أبو قطن قال سمعت ابن عون قال وددت أني خرجت منه كفافا يعني من العلم. قال أبو قطن قال شعبة ما أنا مقيم على شيء أخاف أن يدخلني النار غيره يعني الحديث.
ثم أورد هذا الأثر رحمه الله تعالى عن ابن عون أنه قال وددت أني خرجت منه كفافا يعني العلم. وددت أني خرجت منه كفافا. وهذه الكلمة تقدم معنا أنها جاءت عن غير واحد من أئمة السلف رحمهم الله، منهم هشام الدستوائي والشعبي وابن عون، وأيضا تقدم قول عمر بن الخطاب لها وهو في السياق أو في اللحظات الأخيرة من حياته، قال ليتني يا ابن أخي وذاك وذلك كفافا لا علي ولا لي. فهذه أتت عن غير واحد من السلف رحمهم الله، وهذا مبني على خوف قام في قلوبهم مع إحسان في العمل، مع إحسان في العمل وإحسان في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، خشية أن يكونوا قصروا في حق العلم الذي هو العمل به. قال أبو قطن قال شعبة أي ابن الحجاج ما أنا مقيم على شيء أخاف أن يدخلني النار غيره يعني الحديث، يعني الحديث. هذا فيه خوف أهل الحديث رحمهم الله على أنفسهم من الأحاديث الكثيرة التي جمعوها وحصلوها وأكثر من جمعها والعناية بها، خشية أن يكونوا فرطوا فيها، فرطوا في العمل فيها. سبحان الله، يقولون ذلك مع أنهم أهل مجاهدة عظيمة لأنفسهم بالعمل، لكن هذا مثل ما قدمت غير مرة. يقول الحسن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، فيحسنون ويخافون، بخلاف المفرط فإنه يسيء ولا يخاف. فهؤلاء الأئمة يعني خوفهم من النار مبني على ذلك، فيقول ما أنا مقيم على شيء أخاف أن يدخلني النار غيره يعني الحديث، الاشتغال به تعلما وتعليما ورواية إلى آخره، فيخشى على نفسه، مع أنه رحمه الله كان من العباد، وفي ترجمته ذكروا من عبادته شيئا عجبا رحمه الله. قال أبو بحر البكراوي ما رأيت أعبد لله من شعبة، وقال يحيى بن سعيد ما رأيت أشكر لله من شعبة. والنقول عن أئمة السلف في وصف عبادة شعبة عظيمة جدا، يقرأها المتأمل فيجد سيرة عالم عابد متقي لله شكور مقبل على عبادة الله كثير الصلاة والعبادة، ثم يقول ما أنا مقيم على شيء أخاف أن يدخلني النار غيره يعني الحديث. فهذا الخوف الذي هو من ورع السلف وحسن حالهم مع الله سبحانه وتعالى، أحسنوا في العبادة، ومع هذا الإحسان في العبادة كانوا يخافون. فماذا يقول المفرط؟
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت الدقاق قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ذكر قول شعبة ما أخاف أن يدخلني النار غيره يعني الحديث، فقال تعلم أنه كان صادقا في العمل أو نحو هذا.
تقدم معنا في الإسناد المتقدم أنه من رواية الإمام أحمد، من رواية الإمام أحمد رواه الإمام أحمد عن أبي قطن، أنه قال قال شعبة ما أنا مقيم على شيء أخاف أن يدخلني النار غيره، يعني الحديث. فقال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى توضيحا لقول شعبة حتى يفهم على بابه ووجهه الصحيح. قال الإمام أحمد تعلم أنه كان صادقا في العمل أو نحو هذا. هذا الأثر أورده أبو بكر الأثرم في سؤالات الإمام أحمد، ولفظه أوضح من الذي عندنا هنا، ولعل اللفظ الذي عندنا هنا دخله شيء من التصحيف. فالإمام أحمد يقول كما في سؤالات الأثرم نعلم وليس تعلم، نعلم أنه صافي العمل، نعلم أنه صافي العمل. فهذا توضيح من الإمام أحمد، التوضيح من الإمام أحمد أن الإمام شعبة، وهذا ذكر كما قدمت كثيرا في ترجمتي، أن الرجل صاحب عبادة وإقبال على الله، وهو كما وصفه الإمام أحمد صافي العمل، عنده حسن إقبال وعبادة لله سبحانه وتعالى، لا يرى في عمله التفريط والتقصير والتهاون، بل هو صافي العمل، بهذا وصفه الإمام أحمد. إذا ماذا يكون هذا الخوف؟ ماذا يكون هذا الخوف؟ ما أخاف أن يدخلني النار غيره، يعني الحديث، يكون هذا الخوف من باب الورع، من باب الورع، على حد قول الحسن جمع بين إحسان ومخافة. فهذا وجه كلام شعبة بن الحجاج الإمام الجليل من أئمة السلف النبلاء وأجلة أهل العلم الفضلاء رحمه الله تعالى، ورحم أئمة السلف أجمعين وجزاهم عنا خيرا وألحقنا أجمعين بالصالحين من عباده، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.